بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، في هذا اليوم 18 من شهر صفر لعام 45 بعد 400,000 الهجرة، الموافق للثالث من شهر سبتمبر لعام 23 بعد 2000 من الميلاد. نستأنف تعليقنا على تفسير الإمام السعيد رحمه الله تعالى، وهذا الدرس 100 من الترقيم العام، هو الدرس 40 من الترقيم الخاص بالصورة الكريمة. نبتدئ إن شاء الله جل وعلا من الآية 95 بعد 100. نعم.
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما ذكر ربنا جل وعلا حال أولي الألباب وهم أصحاب العقول من التذكر والتفكر والذكر، ثم إنهم يدعون ربهم جل وعلا ويلحون عليه في الدعاء، فيقولون ربنا 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 5 مرات كما سبق معنا. أخبر جل وعلا أنه استجاب دعاءهم سبحانه وتعالى وأجاب سؤالهم في ما سألوه به، ولم يجعل دعاءهم وسعيهم سدى، فقال جل وعلا فاستجاب لهم ربهم. قال الحسن رحمه الله تعالى عن هؤلاء: ما زالوا يقولون ربنا حتى استجاب لهم، ما زالوا يقولون ربنا حتى استجاب لهم. وذكرنا فيما مضى أن الدعاء بالرب أو بربنا أو بربي هو أكثر ما جاء في القرآن من دعاء الأنبياء والرسل لربهم سبحانه وتعالى. وذكرنا في تفسير سورة الفاتحة السبب في ذلك وبيان ذلك بالتفصيل. قال جعفر الصادق: من حزبه أمر فقال 5 مرات ربنا أنجاه الله مما يخاف وأعطاه ما أراد. قال قيل له: وكيف ذلك؟ قال: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا إلى آخره، فإن هؤلاء الأخيار قد نادوا ربهم 5 مرات فأجاب الله جل وعلا. وهذا الذي قاله جعفر الصادق إنما هو من التفسير بالمثال، وإلا فقد يأتي الدعاء بأقل من ذلك أو أكثر من ذلك بحسب ما يكون في الإنسان وفي الداعي من الصدق وصدق اللجوء إليه سبحانه وتعالى والإخلاص في دعائه. ولا شك أن دعاء الاضطرار فيه ما ليس في غيره، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وعندما قال يونس عليه السلام وفي بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الله جل وعلا استجاب له، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له، وغير هؤلاء. ولم يذكر عدد معين في دعاء هؤلاء. فعلى كل حال الأمر في الإجابة بعد فضل الله جل وعلا وتوفيقه يدور على صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والإخلاص في الدعاء واستجماع شروط الإجابة والبعد عن الموانع، موانع الإجابة، كما جاء في الحديث العبد يكون في الصفر يقول يا رب يا رب يا رب، فهنا نادى ربه جل وعلا بالربوبية ومع ذلك لم يستجب له. لماذا؟ لأن مطعمه حرام، ملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فهذا قد أتى بالشروط لكنه وجدت فيه الموانع، الموانع. فكما قلت العبرة بصدق الله جل وعلا وتوفر الشروط وانتفاء الموانع. قال جل وعلا فاستجاب لهم، الفاء هنا للتعقيب، للتعقيب، وهي للسببية أيضا، وهي تبين السرعة في الاستجابة، كما قال تعالى ادعوني أستجب لكم، فالاستجابة مرتبة على ما سبق من الإيمان والعمل الصالح وما تبع ذلك من الدعاء. فاستجاب أي أجاب، كل أهل التفسير على هذا أن استجاب بمعنى أجاب، وليس كما هو معروف أن الألف والسين والتاء تفيد الطلب، لأن هنا ليس هناك طلب من رب جل وعلا، ولكن هذا يدل على سرعة الاستجابة. فاستجاب لهم أي أجاب، فاستجاب لهم ربهم، كما سبق بيانه أن الربوبية قسمان، وإن شئت أن تقول نوعان، ربوبية عامة لجميع الخلق وربوبية خاصة بأهل الإيمان، وإن شئت أن تقول هناك ربوبية لخاصة الخاصة هم الأنبياء والرسل، الأنبياء والرسل. فهنا أضافهم لاسم الرب سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم حيث دعوه كثيرا، فنسبهم إليه أو أضافهم إليه للتشريف، وهذا من الربوبية الخاصة، وهذا من الربوبية الخاصة التي تفيد أيضا التأييد والنصرة والتوفيق. فاستجاب لهم ربهم أني، أن هنا مؤكدة لبيان المستجاب فيه الذي سيأتي، أني لا أضيع عمل عامل، هذا المستجاب فيه أنه جل وعلا لا يضيع عمل العاملين، المستجاب فيه الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة، أني لا أضيع عمل عامل. وعمل هنا مضاف، والمضاف، المضاف هنا أفاد العموم، مضافة لأنه قال عمل عامل، أفاد العموم في العمل، وما بعده عامل أفاد العموم في العامل، فأفاد العموم الأول في العمل، سواء قل العمل أم قل العمل أم كثر، قل العمل أو كثر، وعامل جاءت للتنكير هنا لبيان العموم في العامل، سواء كان العامل رجلا أم امرأة، ذكرا أم أنثى، حرا أم عبدا، فهنا العموم جاء من الكلمتين المضاف والتنكير في عامل، عمل عامل العمل الصالح. وفي كلمة عمل عامل لا أضيع عمل عامل فيها الرد على المرجئة الذين يقولون بأن إيمان أبي بكر وأفسق الناس سواء، وأن الناس متساوون في الإيمان كأسنان المشط، كأسنان المشط، ليس بينهم تفاضل في أصل الإيمان، وليس هناك شيء اسمه زيادة في الإيمان نفسه، وإنما عندهم الزيادة في المؤمن به. وهذا فيه الرد على المرجئة على اختلاف أصنافهم، لأنه يدخل في هؤلاء أيضا الأشاعرة الذين يقولون أن، طب هم أيضا مختلفون في ذلك، يقولون بأن الإيمان هو التصديق، واختلفوا في النطق، وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق، هذا كلام صاحب الجوهرة. فعندهم فسر الإيمان بالتصديق، وعندهم العمل خارج عن الإيمان. أهل السنة كما تعلمون الإيمان عندهم تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فهنا في هذه الآية الكريمة لا أضيع عمل عامل منكم، أن المدار على العمل، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وهذا الإنسان إذا قرأ القرآن، ختم القرآن ختمة واحدة، يتعجب من كثرة الآيات التي جاء فيها تقرير المصير بالعمل، ويتعجب من غفلة هؤلاء عن ارتباط العمل بالنتيجة أو السبب بالمسبب، كما أيضا سيأتينا الآن بعد قليل. وهذا من العجائب، هذا من العجائب في أقوال المرجئة على اختلاف أصنافهم، ابتداء من الجهمية الذين فسروا الإيمان بالمعرفة، وانتهاء بالأشاعرة كما ذكرت قبل قليل الذين فسروا الإيمان لأنه مجرد التصديق. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل، فقلنا بأن هذه الكلمة فيها الرد على المرجئة من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. من هنا ليست للتبعيض، وإنما من بيانية عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. هذه الكلمة تحتاج وقفة يسيرة بعد أن نقوم ببيانها. قال ابن كثير في تفسيرها: جميعكم في ثواب سواء، جميعكم يعني الذكور والإناث في ثواب الله جل وعلا سواء، كما يثيب الرجل على صلاته فإنه يثيب جل وعلا المرأة على صلاتها، كما يثيب المرأة على الرجل على صيامه فإنه جل وعلا يثيب المرأة على صيامها، كما يثيب الرجل على حجه فإنه جل وعلا يثيب المرأة على حجها، كما يثيب الرجل على صدقته فإنه يثيب المرأة على صدقتها، وهكذا. والأشياء التي فيها اختلاف في بعض الأحكام أشياء محدودة ومعدودة ويسيرة. فقيل أيضا بعضكم من بعض كلكم لآدم وحواء، وقيل بعضكم من بعض في الدين والنصرة والموالاة، والموالاة من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فهم متساوون في الإثابة وفي الحقوق والواجبات والأجور، لا فرق بين ذكر وأنثى في الولاية والنصرة والإثابة، فهم أخوة في الدين وفي قبول الأعمال والجزاء عليها سواء. وهذا في رد على العلمانيين ودعاة التغريب الذين يزعمون أن الإسلام ظلم المرأة، ظلم المرأة، وإنما قالوا ذلك لأنهم أرادوا إخراج المرأة من خدرها لترعى بين الذئاب في السكك والشوارع لتنهشها أنياب تلك الذئاب، كما حصل من قاسم أمين وكما هو حاصل من وقتئذ إلى الآن. أخرجوا المرأة من خدرها وقالوا انزعوا الحجاب من على وجه المرأة وغطوا به القرآن، وغطوا به كتاب الله جل وعلا ليمنعوا الناس من الهدى، بعدما منعوهم من الحجاب ومن العفاف والعفة والتقى. انزعوا الحجاب من على وجه المرأة وغطوا به القرآن لئلا يهتدي الناس بهذا الهدى والنور. فهذه الآيات وما أتى من الأحاديث كقوله في الحديث النساء إنما النساء شقائق الرجال، شقائق الرجال، المرأة شقيقة للرجل في الثواب وفي العقاب وفي الأجر وفي غير ذلك مما وضحناه قبل قليل من الولاية والنصرة وغير ذلك. فليكن هذا منك على بال، منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ثم بين سبحانه وتعالى الأعمال التي عملوها هؤلاء وما سيترتب على ذلك من حسن الجزاء العظيم والثواب الجزيل. قال تعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيلي الآية، هنا بيان أن هؤلاء لم يستحقوا الثواب الآتي ذكره بدون عمل، بل انظر إلى بعض أعمالهم جاءت على الترتيب من الأدنى للأعلى. قال تعالى فالذين هاجروا، ذكر لهم هنا خمسة أوصاف. الوصف الأول الهجرة، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وقد تكون من بلد معصية إلى بلد أقل معصية من الأولى، وجاء في الحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ويدخل في هذه الآية دخولا أوليا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ابتداء من الذين هاجروا الهجرتين الأولى والثانية للحبشة، ثم الهجرة إلى المدينة. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، أخرجوا من ديارهم، سواء كان هذا الإخراج بطريق مباشر يعني أخرج يا فلان أو يؤخذ ويطرد، أو يضيق عليه حتى يخرج، أو يضيق عليه حتى يخرج. أخرجوا، لأن الإنسان جبل على حب المكان الذي نشأ فيه وعلى حب بلده والمكوث فيها التي فيها أهله بيته وأولاده وماله وناسه وأقاربه، فلكي يخرج ويخرج من هذا المكان لابد أن يكون الداعي قويا لكي يفارق الإنسان الأهل والأوطان والمال والإخوان والجيران. ومن مما من أوضح ما يدل على ذلك في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن أقدم ما حصل من ذلك ما حصل للصديق رضي الله عنه وأرضاه كما رواه البخاري برقم 6079 عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. لم أعقل أبوي، تعني أمها أم رومان والصديق رضي الله عنه أرضاه أو رضي الله عنهما، لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. لأن عائشة رضي الله عنها ولدت بعد البعثة النبوية بحوالي 4 سنوات أو 5 سنوات كما ذكر الحافظ في الإصابة. لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، يعني دين الإسلامي، ولدت في الإسلام وبعد البعثة النبوية رضي الله عنها وأرضاها. ثم قالت: فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا، مهاجرا قبل أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد، برك الغماد اسم مكان، لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، قبيلة من قبائل العرب وينسب إليها بعضهم القاري، لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. فقال ابن الدغنة: إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه الأوصاف قالتها خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم في أول نزول الوحي عليه. قال له: وأنا لك جار، يعني سأجيرك، يعني ادخل في جواري وارجع إلى بلدك، وأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلدك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر، فطاف ابن الدغنة في كفار قريش وقال: إن أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، وذكر الأوصاف السابقة التي ذكرتها قبل قليل. فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وأمنوا أبا بكر، خلاص أدخلوه ورجع إلى بيته، لكن بشروط هذا الجوار قبلوه، لكن بشرطه. وقالت قريش لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره ما شاء. إذن هذا الشرط الأول، يعبد ربه في داره، لا يعبد ربه عند البيت الحرام، عند الكعبة في المسجد الحرام، لا، في داره، هذا الأول. وليصلي فيها ما شاء وليقرأ ما شاء، كل هذا داخل البيت. ولا يؤذينا ولا يستعلن بالصلاة والقراءة في داره، في غير داره. سبحان الله، يريد يصلي يصلي في بيته، يقرأ يقرأ في بيته، يدعو يدعو في بيته، لكن في غير داره ممنوع. لماذا؟ يخافون، يخافون أن يسمعوا القرآن الكريم. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني فقط ليس مجرد عدم السماع، لا، والغوا فيه. إنما يقرأ القرآن هم يتكلمون بكلام لغو حتى يشوشوا على السامعين، لأن القرآن إذا الإنسان استمع إليه وأنصت إليه يريد الحق والهدى دخل قلبه مباشرة مباشرة وملك شغاف قلبه. إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. لكن أين هذا؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قالوا وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا ولا يستعلن بالصلاة والقراءة في غير ذلك. ففعل فترة من الزمن، ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا، بدأ له يعني بعدما اطمأن وقرأ وجلس بدأ له أن يخطط مسجدا بفناء داره، يعني كما يقولون الحوش عندنا مثلا أو قطعة من الأرض في داره ابتنى بها مسجدا يصلي فيه. ومن اللطائف هنا التي قد تغفل عن كثير من الناس من طلاب العلم وغيرهم، أنه يقال إن هذا أول مسجد أسس في الإسلام وبني في الإسلام. هذا المسجد الذي بناه الصديق في فناء داره، هذا أول مسجد بني بعد الإسلام أو بني في الإسلام. وهذه من اللطائف الخفية التي لا يعلمها أكثر الناس. فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز، يعني أصبح الآن يعلن، بعدما كان يسر أصبح الآن يعلن، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن. فيتقصف عليه نساء المشركين يتطلعون إليه يتفرجون عليه، وأبناؤهم ويعجبون وينظرون إليه ويعجبون وينظرون إليه. وكما قلت هذا شيء لابد منه، أنهم يتعجبون منه ومن قراءته ومن تلاوته. وبقية الحديث ولم أسقه، أن أبو بكر كان إذا قرأ القرآن لم يتمالك نفسه، وكان سريع البكاء، سريع البكاء لا يتمالك نفسه. فكان يتأثر به نساء المشركين وأبناؤهم. أنا إلى هنا وقفت في سياق الحديث، لكن بقيته أنهم أمروا ابن الدغنة أن يوقف أبا بكر عن هذا، أو يسحبون جواره، أو يرد إليهم جواره. فرجع ابن الدغنة إلى بكر وطلب منه ألا يفعل ذلك، فرفض الصديق ورد إليه جواره وقال أكتفي بجوار الله سبحانه وتعالى، ورد إلى ابن الدغنة جواره واكتفى أبو بكر بجوار الله سبحانه وتعالى، وظل في صلاته وبيته ومسجده حتى أراد أن يهاجر. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر حتى يؤذن له، حتى يكون رفيقين، وقد كان رفيقين وهاجرا معا إلى آخر ما هو معروف في قصة الهجرة. هذا مثال أول للذين أخرجوا من ديارهم وهو العنصر الثاني من العناصر الذي قلت الله جل وعلا ذكرها لما استحق به هؤلاء هذا الثواب الآتي، هو الهجرة، الثاني الإخراج من الديار، ثالثا وأوذوا في سبيلي، كما أوذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأصحابه في صور عديدة يعرفها الكثير، منها أنهم مرة رأوه ساجدا عند الكعبة فقالوا: من يأتي بسلى جزور بني فلان فيضعه على كتف محمد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو ساجد، فذهب أشخ القوم وهو يومئذ عقبة بن أبي معيط وأتى بسلى الجزور ووضعه فوق كتفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو ساجد، حتى أتت ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها فسبتهم وجدعت فيهم وأزاحت الأذى عن كتفيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا من الصور، وأيضا معروف ما كان يحصل لبلال بن أبي رباح من جره على الأرض ذات الحجارة الساخنة في حرارة مكة الشديدة لكي يرجع عن دينه ولم يرجع، كذلك ما حصل على آل ياسر عمار وعلى والده ياسر وأمه سمية التي قتلوها بعد ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: صبرا آل ياسر، كما صح ذلك أو كما صح بذلك الخبر. وكذلك من الإيذاء ما حصل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عند رجوعه من الطائف ورميه بالحجارة حتى أدموا قدمه الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وغير ذلك من الصور المعروفة. وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية الكريمة: وأوذوا في سبيلي، إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله وحده. يعني ما ذنب هؤلاء الذين أوذوا في سبيله سبحانه وتعالى؟ ذنبهم أنهم آمنوا بالله وحده، كما قال تعالى: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، وقال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا هو الذنب في كل زمان ومكان. وقوله تعالى قال فيما سيأتي: وقاتلوا وقتلوا، قال ابن كثير: وهذا أعلى المقامات. وهذه سيأتي الكلام عنها. يقول ابن كثير: وهذا أعلى المقامات، أن يقاتل في سبيل الله فيعقر جواده، يعقر الجواد ويعفر وجهه بدمه وترابه، كما قلت الآية هنا الأسباب وردت فيها على التدرج: الهجرة أولا، الإخراج، لأن الإنسان قد يهاجر بدون إخراج، كما قلت قد يخرج الإنسان طائعا مختارا، وقد يخرج مضطرا، وقد يخرج بإذاء أو بدون إذاء. الهجرة قد تحصل بدون إخراج، قد تحصل بإخراج، والهجرة قد تحصل بالإخراج والإذاء، وقد تحصل بدونهما. ثم الأمر الرابع لهؤلاء: قاتلوا وقتلوا، أي قاتلوا في سبيل الله، وقتلوا يعني استشهدوا في هذا القتال، استشهدوا في القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهذه خمسة أمور، والأمران الآخران كما قلت، قال ابن كثير: هذا أعلى المقامات، أن يقاتل في سبيل الله فيعقر جواده ويعفر وجهه بدمه وترابه، هذا أعلى المقامات. فهذه الآن خمس مقامات كما ذكرت. وقاتلوا وقتلوا، لو كفرن عنهم سيئاتهم. ذكرنا في الدرس الماضي مسألة الفرق بين مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وذكرنا أن هذه من المسائل الكبار، وأحلنا على كلام ابن القيم في منزلة التوبة في مدارج السالكين. وخلاصة ما ذكرناه أنهما من الألفاظ التي إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. إذا جاءت مغفرة الذنوب مع تكفير السيئات كان المقصود بمغفرة الذنوب الكبار وتكفير السيئات الصغار، وإذا افترقتا اجتمعتا فشملت كل واحدة الأخرى، مثل هنا الآن في هذه الآية الكريمة كما سنبين. لأكفرن عنهم سيئاتهم، لأكفرن هذه الكلمة مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم المقدر واللام ونون التوكيد الثقيلة. لأكفرن عنهم سيئاتهم، ذكر هنا تكفير السيئات مفردة بدون مغفرة الذنوب، فدلت على العموم ولم تدل على أن المقصود هنا أن التكفير خاص بالصغائر كما سبق معنا. سنقف عند هذه وقفة يسيرة، نذكر أولا لماذا ينبغي أن يحمل التكفير هنا على العموم، تكفير السيئات. هذا الذي استشهد في سبيل الله وعقر جواده وعفر وجهه بدمه وترابه، هل هذه الحسنة العظيمة الكبيرة فقط لتكفير الصغائر؟ انظر الآن إلى ما جاء في مسند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث المقدام ابن معدي كرب، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: للشهيد عند الله سبع خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج 72 من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته. صححه الشيخ الألباني وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ولكن قبل أن أكمل الكلام على هذا الحديث، نقول بأن هذا المذكور في الآية وفي الحديث، القتل والقتال في سبيل الله، كما سيأتي له شروط من شروطه الصبر والاحتساب، كما سيأتي الصبر والاحتساب والإقبال وألا يدبر. والاحتساب معناه أنه يقتل في سبيل الله، يكون هذا القتل والمقاتلة مخلصا فيها الله جل وعلا، ليست لحمية وليست لعصبية، ولا يقاتل تحت راية عمية كالذين يقاتلون مع الدواعش أو تنظيم القاعدة في اليمن أو في العراق أو في غير ذلك. واغتر كثير من الشباب بهؤلاء، خاصة عندما سمعوا بعض هذه الأحاديث فتاقت أنفسهم للشهادة، تاقت أنفسهم للشهادة، لكنهم للأسف الشديد سقطوا في فخ هؤلاء الدواعش في سوريا وفي العراق، والآن تنظيم القاعدة في اليمن، فسقطوا في فخ هؤلاء فكفروا المسلمين وكفروا أهليهم وكفروا آباءهم وأمهاتهم وأزواجهم وأبنائهم، بل قتلوهم. بل قتلوهم احتسابا وظن أن هذا هو المقرب إلى جنات النعيم. وهؤلاء ذكرنا في دروس كثيرة أن هذا من الضلال المبين، وأن هذا القتال قتال تحت راية عمية جاهلية، وأن هذا هو فعل الخوارج الضالة الذين يكفرون المسلمين. أما هنا القتال المذكور والمقاتلة فهو القتال الإسلامي تحت مع المسلمين ومع إمام المسلمين على اختلاف الزمان واختلاف المكان. فلا بد من توفر هذه الشروط حتى يكون الجهاد جهادا صحيحا يترتب عليه آثاره بالنسبة للشهادة وبالنسبة لأجل الشهيد. أرجع مرة ثانية إلى ما جاء في فضل الشهادة في البخاري عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما في الدنيا وما فيها إلا الشهيد. يعني الشهيد هو العبد الوحيد الذي بعد موته يريد أن يرجع إلى الدنيا، أي إنسان آخر لا يريد أن يرجع إلى الدنيا خلاص. الشهيد هو الوحيد الذي يريد أن يرجع إلى الدنيا. قال: لما يرى من فضل الشهادة فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد ثبت في الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا، انتبه الآن شروط، صابرا هذا واحد، محتسبا يعني مخلصا الثاني، مقبلا غير مدبر الثالث، من شئت أن تقول الثالث والرابع، أيكفر الله عني خطاياي؟ قال: نعم. ثم قال: كيف قلت؟ فأعاد عليه الرجل ما قال، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم إلا الدين، قاله لي جبريل آنفا. إلا الدين، قاله لي جبريل آنفا، يعني بعدما قال له في الأول نعم، بعد ما سئل هذا السؤال: أرأيت يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ قال: نعم. ثم قال: كيف قلت؟ فأعاد عليه فأعاد، قال: إلا الدين، فإنه قاله لي جبريل آنفا. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى إمام المشرق الكبير كما في كتابه الاستذكار في المجلد الخامس صفحة 100: وفي هذا الحديث أن القتل في سبيل الله على الشرط المذكور، الشرط المذكور اللي هو صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، الشروط هذه مهمة، أن القتل في سبيل الله على الشرط المذكور لا تكفر به تبعات الآدميين، لا تكفر به، سبحان الله. شوف هذه الشهادة كلها وهذا القتل وهذا القتال، ومع ذلك قال: لا تكفر به تبعات الآدميين، والله أعلم، وإنما يكفر به ما بين العبد وبين ربه من كبيرة وصغيرة. هذا هو محل الشاهد عندي، تكفير الكبائر مع الصغائر، وإنما يكفر ما بين العبد وبين ربه من كبيرة وصغيرة، لأنه لم يستثن فيه خطيئة صغيرة ولا كبيرة إلا الدين الذي هو من حقوق بني آدم، من حقوق بني آدم. يعني فرق الآن، الله جل وعلا يكفر عن العبد ويغفر له ما بينه وبينه سبحانه وتعالى، يعني ما بين العبد وبين ربه. أما تبعات الآدميين فتبقى في ذمة العبد، وورد في ذلك أحاديث لم أذكرها هنا. قال ابن عبد البر: وقد ذكرنا في التمهيد أحاديث كثيرة صحاحا فيها التشديد في الدين، منها حديث سعد بن الأطول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاك محتبس في دينه فاقض عنه، إن أخاك محتبس أو محتبس في دينه فاقض عنه. رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجه. ومنها حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه. هو في مسند أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه غير واحد من أهل العلم. وفي حديث أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على رجل ترك عليه دينا دينارين لم يدع لهما وفاء، يعني لم يدع شيء من التركة تقضي الدينارين، فرفض صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه حتى ضمنهما أبو قتادة، فصلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا حديث أيضا رواه أحمد وعند الترمذي وابن ماجه والنسائي وصحيح وطرقي. قال: وقد أجمع العلماء في من عليه دين أن الوصية عليه واجبة إذا لم يؤده قبل، يعني اللي عليه دين ولم يستطع أن يسدده في حياته أو في وقته فيجب عليه أن يبادر بكتابة الوصية التي تبين مقدار هذا الدين ولمن هذا الدين وأصحاب هذا الدين. وإذا كان له شيء من المال يرجو أن يوفي بهذا الدين حالا أو مستقبلا يبين. إذن الوصية مستحبة في من ليس عليه دين، وهي واجبة على من عليه دين، لأن عدم ترك الوصية، لأنه بترك الوصية وعدم عمل الوصية سيؤدي إلى ضياع الحقوق وضياع مال وضياع أصحاب هذا المال. ومما ذكر العلماء كابن عبد البر أيضا في الاستذكار وغيره ملخصا أن هذا كان في أول الأمر، ثم لما فتحت على النبي صلى الله عليه وسلم الفتوح بعد ذلك كان يقضي هذا من بيت مال المسلمين، من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، من ترك دينا أو أولادا أو غير ذلك فإلي وعلي، فكان يخضى لهؤلاء من بيت المال. لكن كما لا يخفى عليكم الآن لا يوجد بيت مال يقضي أو يقضى لأصحاب الديون ديونهم منه، فعلى العبد أن يكون حذرا في هذه المسألة. إذا كان الشهيد الذي ذكرنا هذه الأحاديث العظيمة في فضله وفيما يعطى له مع أول دفع من دمه، ومع ذلك فإن الدين وتبعات الآدميين تبقى عليه. ومما يقال هنا أن كثير من الناس أصبحوا يتوسعون في الدين من أجل ما يعرف الآن بالكماليات، الكماليات، الذي يريد أن يغير شقته، الذي يريد أن يغير غرفة نومه، الذي يريد أن يغير سيارته، الذي يريد أن يغير شيئا من أثاث بيته، شيئا من أدوات الكهربائية، يتوسع في الدين من أجل الكماليات وليس من أجل الضروريات أو الحاجيات، فهذا على خطر عظيم، لأنه يعني إذا مات وكان قد أخذ دينا وهو معذور في أخذه الدين لحاجته، فإن هذا قد يرجى له الخير بهذا العذر. أما الذي يأخذ الدين للتحسينات والكماليات فهذا الأمر فيه خطورة. ولعله يكفيكم هذه الأحاديث التي ذكرتها لكم في الصحيحين وفي غير الصحيحين، ففيها عظة وعبرة لمن يعتبر. إذن الشاهد في هذا الذي ذكرته قبل قليل، قضية لأكفرن عنهم سيئاتهم، أن تكفير السيئات هنا يشمل الكبائر والصغائر، لأن هذه حسنة عظيمة وهي من الحسنات الماحية، وهي من الحسنات الماحية والممحصات العشر الممحصات الكبار. لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم، أيضا هذه معطوفة على لو كفرن وهي مؤكدة أو مؤكدة بالقسم المقدر ولام التأكيد والنون التأكيد المشددة. ولو أدخلنهم جنات، جنات جمع جنة وأصلها في اللغة البستان كثير الأشجار، جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني تجري من تحت قصورها الأنهار. وقد جاء في سورة محمد بيان هذه الأنهار، وذكر منها أربعة أنهار، أنها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى أو من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه الأنهار تجري من تحت القصور. ومن العجب، وليس عجب في قدرة الله جل وعلا، أنها تجري في غير أخاديد، يعني لا تجري في حفرة كما هي الأنهار الآن في الدنيا. الأنهار في الدنيا تجري في أخدود، حفرة كبيرة اللي فيها الأنهار الآن موجودة، لكنها تجري في الآخرة في الجنة من تحت قصور المؤمنين بغير أخاديد، ومع ذلك فهي لا تسيل ولا تطغى على البيوت أو على القصور. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي تجري، قال: أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. هذه آية من آيات الله، أن يجري الماء الكثير العظيم، هذا التنوع، اللبن والخمر والعسل والماء، يجري ولا يفيض لا على القصور ولا على أصحابها ولا على بيوتهم، تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. ثوابا منصوبة هنا على المصدرية لعامل محذوف، يعني أثيب ثوابا من عند الله. وذكر هنا العندية لتبين عظم هذا الثواب، لأن الثواب إذا كان من عند شخص معين فهو على قدر الشخص المعين. إذا قلت اذهب إلى مثلا القاضي سيعطيك تكرمة، سيعطيك التكرمة على قدره، ثم تقول اذهب إلى الأمير فسيعطيك هدية، الأمير سيعطيك هدية أكيد أكبر من هدية القاضي، اذهب إلى السلطان سيعطيك هدية أكيد أعظم من هدية الأمير. فعندما تقولت من عند الله، العندية هنا تفيد تعظيم هذا الثواب. ويذكر مرة ثانية، والله عنده حسن الثواب، ذكرت العندية مرة أخرى، والله عنده حسن الثواب، لأن هذا الثواب وهذه الحسنة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، أضف إلى ذلك أن عنده جل وعلا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله عنده حسن الثواب. وفوق ذلك من حسن الثواب العظيم النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى في جنات النعيم فهذا هو أعظم ثواب وأعظم جزاء. ونختم بكلمة قالها رواه ابن أبي حاتم عن شداد بن أوس كان يقول: يا أيها الناس، يا أيها الناس لا تتهموا الله في قضائه، يا أيها الناس لا تتهموا الله في قضائه، فإنه لا يبغي على مؤمن، فإنه الله جل وعلا لا يبغي على مؤمن أبدا ولا يظلم أحدا، فإنه لا يبغي على مؤمن، فإذا نزل بأحدكم شيء مما يحب فليحمد الله، وإذا نزل به شيء مما يكره فليصبر وليحتسب، فإن الله عنده حسن الثواب. فليصبر وليحتسب فإن الله عنده حسن الثواب. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولعلنا إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم ننهي الكلام على سورة آل عمران. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.